بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. التنبيه الثالث من التنبيهات التي وضعها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في ذيل بحث الامتثال الإجمالي، في هذا التنبيه الثالث يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه بناء على ما اخترناه وهو الصحيح من عدم الطولية بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، فيحق للمكلف أن يختار ما يشاء، إن شاء يختار الامتثال التفصيلي وإن شاء يختار الامتثال الإجمالي رغم تمكنه من اختيار الامتثال التفصيلي. بناء على هذا الرأي الذي هو الرأي الصحيح، لا فرق بين أن يكون الامتثال الإجمالي لو اختاره امتثالا إجماليا وجدانيا أو تعبديا، كما أنه سابقا بحثنا أنه هل يوجد فرق بين ما إذا كان الامتثال التفصيلي وجدانيا أو تعبديا. هنا بالعكس نبحث، نقول لو اختار الامتثال الإجمالي فلا فرق بين أن يكون امتثاله الإجمالي وجدانيا أو تعبديا. فلنرجع إلى المثال الذي كنا نمثل به سابقا دائما، من أنه عند ثوبين أحدهما طاهر والآخر نجس، ويجب عليه أن يصلي في الثوب الطاهر، فيختار الامتثال الإجمالي، فبدلا عن أن يفحص وهو يتمكن أن يفحص ويعين الثوب الطاهر، أو بدلا عن أن يختار ثوبا ثالثا يعلم بطهارته، بدلا عن ذلك يمتثل امتثالا إجماليا، يصلي مرتين، مرة يصلي في هذا الثوب ومرة يصلي في ذاك الثوب. فهنا تارة يكون امتثاله الوجداني امتثاله الإجمالي وجدانيا، يعلم وجدانا بأن أحدهما أحد الثوبين طاهر والثوب الآخر نجس، وتارة أخرى لا يعلم إجمالا بذلك، وإنما أحدهما أحد الثوبين مستصحب الطهارة تعبدان، أو بأصالة الطهارة بنى على طهارته مو بالعلم الوجداني، والآخر نجس وما يدري ياهو، ما يدري ياهو الطاهر تعبدا وياهو غير طاهر تعبدا. فالطهارة المطلوبة تعبدية مو وجدانية، الطهارة المطلوبة في أحد الثوبين تعبدية مو وجدانية. ففي هذه الحالة إذا اختار الامتثال الإجمالي سمي بالامتثال الإجمالي التعبدي. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه لا فرق بين أن يكون الامتثال الوجداني بل عفوا الامتثال الإجمالي وجدانيا أو تعبديا، اللهم إلا أن يكون دليل ذاك التعبد الظاهري الذي عبده بطهارة أحد الثوبين، طهارة إما هذا الثوب أو ذاك الثوب، مقيدا بعدم التمكن من الامتثال التفصيلي، من تحصيل العلم بالامتثال. هذا الشيء طبعا ما عجنا عادة، لكن نظريا ممكن، نظريا ممكن أن يكون مثلا دليل إصالة الطهارة التي هي جارية في أحد هذين الثوبين وما يدري بياه ذاك الدليل، دليل إصالة الطهارة يقول بأنه ما شككت في طهارته ابن على طهارته ما لم تتمكن من تحصيل العلم بالطهارة، ما لم تتمكن من تحصيل العلم بالطهارة ابن على الطهارة ظاهرا. هذا معقول نظريا أن يكون دليل التعبد بالطهارة مقيدا بحالة عدم التمكن من بل من تحصيل العلم بالطهارة، ولكن هذي شيء عادة ما عدنا. إذن فعادة لا فرق بين أن يكون الامتثال الوجداني عفوا الامتثال الإجمالي وجدانيا أو تعبديا. نعم هناك حالة نادرة قد يناقش في إمكان جريان التعبد بالحكم في أحد هذين الطرفين، في أحد الأمرين اللذين يتحقق بهما الامتثال الإجمالي. هناك حالة نادرة لا يمكن أن يجري التعبد الإجمالي بأحدهما دون الآخر، وما يدري هذا التعبد في هذا الفرد يجري أو في ذاك الفرد يجري، ف موجود تفضل هنا هناك نقول توجد حالة نادرة قد يناقش توجد فيه شبهة عن إمكان جريان التعبد الإجمالي بأحدهما. لا هذه الحالة النادرة ليست حالة نادرة مقيدة بعدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي، مقيدة بعدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي، لا ما نقول هكذا، ما نقول في هذه الحالة النادرة يكون التعبد مقيدا بعدم إمكان تحصيل العلم التفصيلي، بل نقول بأن هذه الحالة النادرة أصلا توجد شبهة فيها حول أصل جريان التعبد الإجمالي بأحدهما. وما هي تلك الحالة النادرة؟ تلك الحالة النادرة تظهر في ضمن بيان أن كل حكم ظاهري تعبدي شرعي، كل حكم ظاهري تعبدي شرعي لا بد فيه من الشك وعدم العلم بالحكم الواقعي، أو لا بد، أو بعبارة أخرى قل لا بد فيه من احتمال الحكم الواقعي، لا اليقين بالحكم الواقعي ولا اليقين بعدم الحكم الواقعي، بل احتمال الحكم الواقعي يعني الشك. فهذا المقدار واضح في كل حكم ظاهري، الحكم الظاهري إنما يأتي عند الشك في الحكم الواقعي، لا عند العلم بثبوت الحكم الواقعي ولا عند العلم بعدم ثبوت الحكم الواقعي، وإنما عند الشك بثبوت الحكم الواقعي، يعني يعني احتمال الحكم الواقعي، في مورد احتمال الحكم الواقعي. خب شلون تطبق هذه الفكرة في حالة الامتثال الإجمالي؟ في حالة الامتثال التفصيلي، خب واضح هاي الفكرة مطبقة حاصلة في حالة الامتثال التفصيلي، لو فحص وعرف وعلم بأن هذا الذي حقق الامتثال فحقق الامتثال من خلاله، فهنا لو شك في أن هذا، لو كان يشك، فهذا هنا بعد يمكن التعبد، يمكن أن يمتثل امتثالا تعبديا، لو علم بأن، لو عرف بأن الطهارة التعبدية في هذا الثوب لا في ذاك الثوب، فحصى وعرف بأن الطهارة التعبدية في أي منهما، فاختار الامتثال التفصيلي، وهذا لا شك بأنه الفكرة جارية منطبقة، وهي فكرة أن التعبد بالطهارة بل جاء في مورد الشك، كان شاكا في هذا الثوب و خبر ثقة قال له، أو أصالة الطهارة قالت له، أو استصحاب الطهارة قال له بأن هذا الثوب طاهر، فهذا الحكم الظاهري بالطهارة جاء في مورد الشك في الحكم الواقعي، ومورد الشك في الحكم الواقعي معين، مورد الشك في الحكم الواقعي معين هذا الثوب بالذات. هذا واضح إذا كان قد اختار التفصيلي، الامتثال التفصيلي، وأما إذا اختار الامتثال الإجمالي يعني ما يدري أن أصالة الطهارة تجري في هذا الثوب أو تجري في ذاك الثوب، وهو يريد أن يختار الامتثال الإجمالي فيصلي شكلين، فهنا لابد وأن يجري أصالة الطهارة الإجمالية، يقول إن كان هذا مشكوك الطهارة فنجري فيه أصالة الطهارة في هذا، وإن كان ذاك مشكوك الطهارة فيجري فيه أصالة الطهارة، هذا تعبد بفرد غير معين لو صح التعبير، تعبد بالطهارة إما في هذا الفرد إما في هذا الثوب أو في ذاك الثوب، تعبد بالطهارة الظاهرية إما في هذا الثوب أو في ذاك الثوب. هل يصح جريان التعبد الظاهري في أحد أمرين إما في هذا أو في ذاك؟ يقول أستاذنا الشهيد هذا شكلين، أحدهما الذي هو الغالب نعم لا بأس يجري فيه التعبد، وإن كان لا يعلم بأن موضع هذا التعبد هو هذا الفرد أو ذاك الفرد. وما هو وما هي الحالة التي هي الغالب؟ هي حالة ما إذا كان هناك مميز يمكنه أن يشير إليه، عنوان ينطبق على أحدهما على ذاك الذي يريد يجري فيه الحكم بالطهارة الحكم الظاهري التعبدي فيه، ذاك الذي يجري فيه التعبد يتميز عن ذاك الذي لا يجري فيه التعبد بتميز واقعي يعلمه الله. وهو ما يفحص حتى يعرف ياهو، لأنه إذا يفحص حتى يعرف ياهو يصير امتثال امتثال تفصيلي. أفرض مثلا إجمالا يدري بأنه هذان الثوبان واحد أقصر واحد أطول، القصير هو النجس والطويل هو الذي يحتاج إلى أصالة الطهارة مشكوك الطهارة فيحتاج إلى إصالة الطهارة التعبد بالطهارة، لكن ما له خلق مثلا أو هو ما يختار أن لأنه قلنا بأنه يجوز له أن يختار ما يشاء التفصيلي أو الإجمالي، هو بدلا عن أن يمتثل امتثالا تفصيليا يقول أصلي هم في هذا الثوب وهم في ذاك الثوب، أو مثلا أحد الثوبين أحمر والآخر مثلا أبيض وهو مكفوف العين. نعم يقدر مثلا يصيح لأحد يقول له تعال شوف لي ياهو الأحمر ياهو الأبيض، ولكن لا ما يريد أن يمتثل امتثالا تفصيليا، يريد أن يمتثل امتثالا إجماليا. ولكن في علم الله معين أنه ياهو بحاجة إلى أصالة الطهارة ياهو المشكوك الطهارة فيحتاج إلى تعبد ظاهري بالطهارة، وياهو ما مشكوك الطهارة في علم الله معين ياهو، هو ما يدري وما يريد يفحص حتى يدري، يريد يختار الامتثال الإجمالي. وهذه هي حالة غالبة أنه ذاك الذي يحتاج إلى التعبد الظاهري معين في علم الله هو ما يدري بتميز بلون بعنوان بشيء صالح للإشارة، غالبا أكفد شيء يميز أحدهما عن الآخر في علم ولو في علم الله هو ما يدري. في هذه الحالة وهي الحالة الغالبة هم أيضا يمكنه أن يجري هذا التعبد الظاهري في ذاك المعلوم عند الله الذي يحتاج إلى تعبد الذي الله يعرف تميزه عن الآخر، يجري التعبد الظاهري. ولكن هناك حالات نادرة ماكو تميز بينهما حتى عند الله. طبعا لا بمعنى أن علم الله قاصر، بل بمعنى عدم قابلية المحل. أكو فرق بين قصور العلم الله، العياذ بالله ما عندنا قصور، الله تبارك وتعالى ليس علمه قاصرا أبدا، ولكن قد يصير عدم قابلية المحل حتى عند الله، حتى في الواقعية، في الواقعيات المكشوفة عند الله لا يمكن تعيين أن هذا هو الذي بحاجة إلى تعبد أو ذاك هو الذي بحاجة إلى تعبد. كيف مثاله؟ يمثل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بمثال ما إذا هو يمثل أستاذنا الشهيد بالتوضي بالماء المطلق. يجب التوضي بالماء المطلق، الماء المضاف لا يجوز التوضي به، فيريد يصلي، فأحد هذين الماءين مضاف والآخر مثلا غير مضاف. لكن يقول في هذا المثال أستاذنا الشهيد لو احتمل إضافتهما معا أو أن أحدهما مضاف والآخر غير مضاف. طبعا الإضافة مو دائما ينشاف بالعين، قد يكون بالطعم، أحدهما حاطيله شكر صاير ماي شكر، هذا مضاف ما يجوز التوضي به، والآخر ما يدري حاطيله شكر لما حاطيله شكر. لو كان يدري أن أحدهما حاطي له شكر والآخر ما حاطي له شكر، هذا صار حصل ذاك التميز الذي قلنا في الفرض السابق، تميز في علم الله موجود، أن ذاك الذي فيه شكر ولا أحدهما والآخر ليس فيه شكر. ولكن يمثل أستاذنا الشهيد بمثال أنه ما يدري أن كليهما مضاف أو أحدهما مضاف والآخر مو مضاف، فيحتاج إلى أصالة عدم الإضافة. هسه أصالة عدم الإضافة منين يجيب هذه الأصالة؟ عندنا هيك أصالة بالفقه عند الشك في الإضافة والإطلاق، فأصالة الإطلاق تجري في الماء الذي يشك، ما أدري هذا موكل إلى الفقه، حتى لو استصحابه الإطلاق إذا كان كليهما مثلا مسبوقين بالإطلاق وبعد ذلك إما أحدهما أو كلاهما صار مضافا، إما أحدهما أو كلاهما صار مضافا، ولم يكن هناك أي تميز للمشكوك عن المعلوم، لأنه إما أحدهما مضاف وإما كلاهما مضاف، ماكو تميز واقعي، تميز واقعي ماكو، والشاهد على أنه تميز واقعي ماكو أنه لو كان في علم الله كلاهما مضافين، كلاهما من الماء المضاف، لو كان في علم الله كلاهما من الماء المضاف، هل يمكن أن تعين أنه ياه المشكوك مالتي ياه المعلوم مالتي؟ ما نسبة علمك وشكك إليهما على حد سواء، ما دام نسبة شكك إلى أحدهما وإلى الآخر سواء، فبعد في الواقع لا تعين للمشكوك عن المعلوم، في الواقع ماكو تعين، حتى في علم الله ماكو تعين. احنا عندما كنا ندرس هذا البحث عند أستاذنا الشهيد كنا نستغرب انه شلون اكو شيء الله ما يعلم به، فكان الجواب هذا انه المحل غير قابل مو أن علم الله قاصر، المحل غير قابل. فهنا ما دام أنه المحل غير قابل لمعرفة مورد شكي عن مورد علمي، إذن فكيف يجري التعبد بالطهارة؟ هنا هذه حالة نادرة طبعا، مثل هذه الحالة النادرة فيه شبهة حول أصل إمكان جريان أصالة مطهارة، أصالة الإطلاق مثلا أو استصحاب الإطلاق، أصالة الإطلاق. شنو وجه الشبهة في إمكان جريان الأصل التعبدي في أحدهما؟ في أحدهما وجه الشبهة أنه هل يجري التعبد بالإطلاق في كليهما أو في أحدهما دون الآخر أو في الفرد المردد؟ جريان التعبد بإطلاقهما معا غير وارد لعلمه بأن أحدهما مضاف، هالمقدار يعلم بس يحتمل أن كلاهما مضاف مو بس أحدهما. فما دام هالمقدار يعلم بأن أحدهما قطعا مضاف وإن كان يشك في الآخر أنه مضاف أيضا أو لا، فما يقدر يجري التعبد بالإطلاق بإطلاق الماء بكون الماء مطلقا في كليهما. وبالتالي إن أجرى في هذا دون ذاك أو أجرى في ذاك دون هذا يتعارضان ويتساقطان، لأنه لو أجرى فيهما معا هذه مخالفة قطعية. إذن فإجراء إصالة الإطلاق في هذا يتعارض مع إجراء إصالة الإطلاق في الذاك ويتساقطان. وأما إجراء الإطلاق في الفرد المردد فالفرد المردد ما عدنا، كما أنه بحث في محله وفي بعض الأبحاث السابقة بمناسبة ما ذكر أستاذنا الشهيد بأنه بلي الواحد المعين بالوجود يتعين والماهية حد للوجود. على كل حال بيان فلسفي فني للتوصل إلى أنه ما عندنا فرد مردد. وبالتالي إذن ما يمكن أن يجري التعبد بالإطلاق، لأنه لا في كليهما ولا في هذا دون ذاك، لا في ذاك دون هذا ولا في الفرد المردد. بالتالي أنه ما يمكن أن يجري بأي صورة، ما يمكن أن يجري التعبد بالإطلاق. هذه شبهة. هذه الشبهة يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأن أوجه ما يمكن أن يقال في حل هذه الشبهة كأنه أكو وجوه، ولعل من جملة الوجوه جريان بلي مثلا إصالة الإطلاق في عنوان أحدهما الذي هو عنوان انتزاعي وعنوان واقعي. بس هذا هم لعله يستشكلون في هذه الطريقة، لكن يقول الأوجه من هذا، الأوجه أوجه ما يمكن أن يقال لحل هذه الشبهة أن نقول بأن دليل إصالة الإطلاق أو قل استصحاب الإطلاق دليل التعبد بالإطلاق بأي نحو، إن دليل التعبد بالإطلاق في كل منهما بحد ذاته مطلق من ناحية الآخر. وبسبب إطلاق دليل التعبد بكون الماء مطلق، بسبب إطلاق ذلك الدليل تعارض وتساقط. فبقدر رفع التعارض بينهما نرفع اليد عن إطلاق ذلك الدليل، مو نسقط إصالة إطلاق في كلا الطرفين. ماكو موجب لإسقاط إصالة دليل التعبد بالإطلاق في هذا الطرف ودليل إصالة بل إطلاق التعبد بالإطلاق في ذاك الطرف، التعبد بإطلاق الماء في هذا الطرف والتعبد بإطلاق الماء في ذاك الطرف، كلاهما يتساقطان وينتهي. ماكو داعي نبقي بل إصالة التعبد بإصالة شنو إطلاق الماء هم في هذا وهم في ذاك، ولكن بقدر يزول التعارض بينهما. كيف؟ بأن نقول بأنه دليل إصالة الإطلاق التعبد، دليل التعبد بإطلاق الماء في هذا الطرف يجري بطبعه لولا التعارض، يجري بطبعه سواء كان الطرف الآخر مضافا أيضا أو لم يكن مضافا أيضا. وفي الطرف الثاني أيضا بطبعه لولا التعارض يجري دليل التعبد على أن هذا نعبدك بأنه ماء مطلق، سواء كان الأول مضافا أو لا. خب لو أجرينا هذا التعبد في كلا الطرفين مع هذا الإطلاق في هذا، إطلاق هذا الدليل، إطلاق الدليل في هذا الطرف وإطلاق الدليل في ذاك الطرف لتعارض، ولكن ماكو داعي أن نسقطهما بتمامهما، وإنما نرفع اليد عن إطلاق هذا ونرفع اليد عن إطلاق ذاك بالقدر الذي يزول التعارض بينهما. فنقول بأنه بل دليل إصالة الإطلاق التعبد بكون الماء مطلقا في هذا الطرف نقيده بما إذا لم يكن الآخر، بما إذا كان الآخر مضافا فهذا يبقى مشكوك في الطهارة، فهذا يجري فيها التعبد بالطهارة مطهارة الإطلاق التعبد بكونه ماء مطلقا. فنقول بأنه هذا الدليل لا نسقطه في هذا الطرف بتمامه، بل نقول بأنه نتمسك بالتعبد بكون هذا ماء مطلقا إن كان المضاف في ذاك، فهذا يصير مشكوك الإطلاق فيجري فيه التعبد. وبالعكس أيضا فالثاني نجري إصالة شنو دليل التعبد بكون الماء مطلقا، ولكن نقول نجري التعبد دليل التعبد بكون الماء مطلقا إن كان ذاك الطرف الأول بل مضافا، فيبقى هذا الطرف الثاني مشكوكا صالحا للتعبد. فما نسقط فبعد ما يبقى تعارض بينهما. إذا قيدنا دليل التعبد بكون الماء مطلقا في هذا الطرف، الطرف الأول، نقيده بأن يكون الثاني هو المضاف، ونقيد دليل التعبد بكون الماء مطلقا في الثاني بما إذا كان الأول مضافا. لاحظتم كل منهم بإجراء هذا القيد في هذا بهذا النحو وفي ذاك بهذاك النحو يزول التعارض بينهم، فهم يجري التعبد بالإطلاق في هذا مشروطا بأن يكون ذاك هو ذاك الثاني هو المضاف، والثاني أيضا يجري فيه التعبد بكونه ماء مطلقا مشروطا بأن يكون الأول مضافا، وهذان لا تعارض بينهما. وبما أن المكلف يعلم بأن الشرط في أحد هذين متحقق، الشرط في أحد هذين متحقق قطعا، وإن كان هو ما يدري أنه الشرط في هذا متحقق أو في ذاك ما يدري، إذن سيحصل على التعبد بإطلاق أحد المائين، وإن كان ما يدري أنه الشرط هذا تحقق، إذن هذا التعبد بكون الماء مطلقا صار فعليا شرطه تحقق فصار فعليا، أو الثاني شرطه تحقق فصار فعليا، ولكن إجمالا يدري أنه أحد هذين شرطه متحقق، إذن يحصل على التعبد بكون أحدهما مطلقا وإن كان هو ما يدري هذا أو ذاك. وهذه النتيجة المطلوبة، أن يجري التعبد بإطلاق أحدهما، فيمكنه على هذا الأساس أن يمتثل امتثالا إجماليا بأن يصلي هم في هذا هم في ذاك. هذه الطريقة التي يقول عنها أستاذنا الشهيد أنه أوجه ما يمكن أن يقال في حل هذه الشبهة لتصحيح الامتثال الوجداني في هذه الحالة النادرة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.